أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك أختاه قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم لو بصيت حواليك ونظرت إلى أحوال الصالحات والأخوات الملتزمات بحق وشفت دي بتطلب العلم ودي بفضل الله ختمت القرآن وأخرى ما شاء الله نشيطة في مجال الدعوة وهذه صوامة قوامة أسألك بالله في هؤلاء من أنت؟ ورفع بعضكم فوق بعض درجات ففي أي الدرجات أنت ليبلوكم فيما آتاكم نجحت في اختبار شكر النعم أنت بتعرفي تشكري نعمة ربنا عليك بتستشعري نعم ربنا اللي اصطفاك بيها حس بنعمة الإسلام وبنعمة الالتزام وبنعمة الصحة وبنعم اللي ربنا اصطفاك بيها الكثيرة لو كنت بجد حس بالنعمة أكيد هتتقدمي أكيد لن ترضي بالدنية مش ممكن تتأخري ربنا يقول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين في ناس طلب القرب في ناس طلب التقدم في ناس عايشة عشان تصل إلى الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي ناس عايشة تقول أي حاجة والسلام في ناس ترضى بالتأخر وناس لا ترضى إلا أن تكون في الصفوف الأولى فهل أنت تسارعين في الخيرات أم أنت بطيئة في طاعة الله وإن منكم لمن ليبطئن لو كنت بجد حس بالنعم عليك وحس بالاصطفاء أكيد حتستحي من ربنا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اعرفي إن ربنا سبحانه وتعالى سريع العقاب لكل وحدة أو لكل إنسان يولي الأدبار ينتكس بعدما ذاق وعرف لكل واحد يترك سبيله ويرتد على عقبه خاسرا. وفي ذات الوقت أبشري وإنه لغفور رحيم لمن يرجو لقاءه ويسعى في رضاه. بالله عليك من أنت؟ بعد الأيام دي، بعد الشهور دي، بعد السنوات دي اللي قضيتيها في الالتزام، عملتي ايه؟ حققتي ايه؟ يا ترى بتزيدي ولا بتنقصي؟ قال أهل العلم: أعظم العقوبة أن يسلب المرء النعمة بعد العطاء، ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير. بعد ما كنت بتتقربي لربنا، بعد ما ذقت حلاوة الصيام والقيام وتلاوة القرآن والقرب من الرحيم الرحمن، بعد ما ذقت الترقي، كيف ترضين بالدنية؟ كيف ترضين بالنقصان؟ كيف ترضين بالخسران؟ ده انت كنت قربت منه، ده كانت المسافة بينك وبين سيدك ومولاك وحبيبك كانت قربت قوي، كنت بتاخذ الخطوة، كان هو سبحانه وتعالى يتقرب إليك بضعفها. إزاي تقفي؟ إزاي تفتري؟ إزاي ما يكونش جواك الهمة وتبذلي قصارى جهدك علشان تحافظي على مسافات القرب من ربك؟ يقولون: ولو لم يكن من العقوبة إلا منع المزيد من السير أو الترقي لكان كافية. كفاية أن أنت تبقى محرومة منه، محرومة من القرب منه، لأنه لو لم يكن المرء في زيادة فهو في نقصان، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو في الخسران. أسألك: كنت بتحفظ القرآن وتركتي؟ أو حفظت ونسيتي؟ أو مشيتي خطوتين وبعد كده توقفتي ورجعتي؟ كنت بتقوم الليل ودلوقتي بتنامي وبيضيع منك وردك؟ كنت بتبحثي عن انك تفهمي عن ربنا وتطلبي العلم ودلوقتي فطرتي؟ كنت بتحاولي تعملي اي حاجة لدين ربنا؟ كنت بتشتغلي خدامة لدين ربك ودلوقتي تكاسلتي؟ أسألك بالله، هل عرفت عيبك؟ هل وقفت على دائك؟ هل تعرفين السبب من كل ذلك؟ عيبك إيه؟ مشكلتك إيه؟ إيه اللي قاطع بينك وبين ربك؟ إيه اللي مخليكي بتأتي عليكي لحظات الفتور والانتكاس والتكاسل والعجز؟ ليه؟ عايز أقف معاك النهاردة وقفة تشخيص، وقفة محاسبة ومعاتبة، لعل الله يبصرنا بعيوبنا. وكما قالوا: لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. لا خير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا. يا ترى عيبك ايه؟ يا ترى عيبك دنيا في قلبك لغاية دلوقتي مش عارفة تطلعيها؟ انا عايزك تسمعي الايات دي، الايات نزلت بعد غزوة احد، لكن يكاد يكون المشهد النفسي واحد. دلوقتي بعد ما بتمر علينا مواسم الطاعة وبعد شوية تحس ان انت تغيرتي وتحولتي وسلبتي الخيرات، اسمعي الايات دي واستشعري المعنى النفسي اللي ربنا بيخاطب بيه قلوب الصحابة وبالتالي قلوبنا في كل زمان. يقول الرحمن: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
والله ربنا صدقنا الوعد، لو كنت سرت واستقمت لهديت وكفيت وتنحى عنك الشيطان، لو كنت استقمت على الضرب، لو كنت على نفس الحال اللي انت ارتقيت اليه، لربما صافحتك الملائكة في الطرقات. وعد ربنا لا يخلف. لكن ايه اللي حصل؟ فشلتم وتنازعتم. وبص الآية دي وحطيها قدام عينيك، وكل ما تلاقي من نفسك فتور او تحس من نفسك عجز او كسل، اهتفي بيها في قرارة نفسك: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فاكرة الليالي اللي كنت بتقومي فيها الليل وكنت تبكين من خشية الله؟ فاكرة الدعاء اللي انت كنت بتلهجي بيه واللي كنت بتستشعري من جواك انه طالع من قرارة قلبك، من صميم قلبك، من سويدائك، وانت بتناجي ربك وتطلبي منه انه يعفو عنك ويغفر لك ويتوب عليك، وربنا اراك ما تحبين. لكن هي المشؤومة المعصية: وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. ليه؟ لان كان في جواك آفة خطيرة قوي اسمها الركون إلى الدنيا. ابن عباس كان بيقول في الآية دي: والله ما كنت أظن أن أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى بمثل ذلك حتى أنزل الله: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تصوري ناس طلع جاهد في سبيل الله تطلب الشهادة، وبعد كده ربنا يقول لهم: أصل انتوا كان في قلوبكم دنيا. أمال إحنا أحوالنا عاملة إزاي؟ عيبك دنيا جواكي مش عارفة تتخلصي منها، فعشان كده قطع بينك وبين ربنا، فيدوبك في مواسم الطاعات والرحمات تشتغلي، وبعد ما ينفض الموسم ترجعين إلى محبوباتك، مألوفاتك، عاداتك، نفس نظام الحياة، نفس التطلعات الدنيوية، نفس الأفكار، نفس التصورات. ايه اتغيرتي في ايه؟ بعد ما ذقتي حلاوة الطاعة والقرب من ربك الرحيم الرحمن. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. لكن البشارة ان ربنا سبحانه وتعالى عفو حليم، يطلع على ما في قلوبنا، ولكن يحلم. ربنا يقول: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعلم ما في قلبك، يعرف ومطلع على اللي جواك، يطلع على اللي جواك ويرى فيه أشياء لا يحبها ويبغضها وتستوجب غضبه، عشان كده قال حليم. بس هو حليم ما بيعجلش العقوبة. ألا تستحين وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اللي فروا وهربوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. إدبارك وابتعادك وعدم تركيزك يستوجب غضبه. وقعت ليه؟ عشان الشيطان استخفك، راح موقعك لما اطلع وعرف انت جواك العيب ده، فاستزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. لكن برضو البشارة ان ربك حليم وان ربك عفو وان الفرصة قدامك، بس اللي فازت هذا العام، بل هي الفائزة على الدوام، اللي هتحط ايديها على عيبها وتعرف ازاي تتخلص منه. ايه هي عيوبك؟ هي دي الوقفات اللي احنا هنقفها في هذه المحاضرة علشان نشخص الداء ونعرف كيف نتداوى من هذه الأدواء. عايزين نحاسب أنفسنا ونعاتبها حتى نبصر عيوبنا. عشان كده عايزك تمسكي معايا دلوقتي ورقة وقلم وتكتبي معي هذه التساؤلات، وتقفي مع نفسك هذه الوقفة للمحاسبة. أولا، هل لك في عملك نية؟ يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. هل بالله عليك تجدين في سائر أعمالك أنك تحتسبين الأجر؟ لما كنا في زمان إيمانا واحتسابا، طلعتي من رمضان السنة دي وانت متعلمة درس الاحتساب، درس ان يكون لك في كل عملك نية. قوليلي، طب لو انا ما عنديش المعنى ده ازاي يتداوى منه؟ لازم يبقى لك هدف كبير. الهدف الكبير ده تلحي بيه على نفسك دايما، تقولي لنفسك انا عايشة ليه؟ عشان اتقرب منه وعشان ارضيه. بتحبيه؟ اكيد بتحبيه وتتمني القرب منه وتتمني انه يرضى عنك. عايشه ليه؟ عشان اتقرب منه وارضيه. بتتجوزي ليه؟ بتصلي ليه؟ بتستذكري العلم ده ليه؟ بتحضري درس ليه؟ بتمسكي مصحف ليه؟ بتربي اولادك ليه؟ بتعاملي اهلك معامله طيبه ليه؟ عشان القرب والرضا. لما يبقى المعنى ده قدام عينيك وتلحي بيه على نفسك، سترزقين هذه النية. لما بقى ينضف إليها إنك تتعلمي فضائل الأعمال وتعرفي إزاي تحتسب الأجر في كل عمل أنت بتعمليه، يبقى يزيد رصيدك عند ربك. لكن خطوة أولى، تخلصي من هذا الداء الخطير إنك ملكيش نية في عملك، انك عايشة كده والسلام، انك بتعملي الاعمال كده اتفاقا، يلا نحضر درس ماشي، يلا نصلي قيام الليلة دي واحدة تذكر اختها ماشي، بكرة نصوم يا جماعة، الله المستعان. انت عايشة كده وخلاص، لازم يبقى لك نية في عملك. السؤال الثاني، هل في قلبك تعلق بغير الله؟ قولي، قلبك ميال لمين؟ قلبك متعلق بإيه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ متعلق بحظوظ النفس؟ المتزوجة متعلقة بزوجها والمهم رضاه سواء كان في رضا ربنا أو لا، واللي بتربي أولاد قلبها متعلق بالأولاد ومش بتربيهم علشان تخرج منهم ثمرة طيبة تكون هي الولد الصالح الذي يدعو لها والبنت الصالحة التي تدعو لها، هي بتربيهم عشان نفسها، علشان تفتخر بيهم، علشان يبقوا ليها سند. هي مش بتربيهم لربنا، هي متعلقة بيهم تعلق مذموم. انت متعلقة لسه ببعض الخواطر اللي انت كنت عايشاها قبل الالتزام، لسه عايشة نفس المناخ ونفس البيئة ونفس التصورات برضو لسه موجودة ومكلبشة في قلبك، وما تقدريش ما تعيشيش كده، ما ينفعش ما تشتريش من المول ده، وما ينفعش ما تركبيش العربية دي، وما ينفعش ما تعيشيش إلا البيت ده، لسه قلبك متعلق بالحاجات دي. لو كان في قلبك التعلقات الفاسدة دي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اسمعي الآيات، آية سورة التوبة دي، قل إن كان آباؤكم إلى آخر الآية، إلا قلبك متعلق بيه وقاطع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، عندك الداء ده لسه قلبك بيركن على غيره لسه قلبك متعلق بغيره، اقسم بالله غير حانث ان اعظم مفسد لقلوب العباد تعلقها بغير الله. يقول ابن القيم: ومن احب احدا سوى الله عذب به ولا بد، ومن توكل على احد سوى الله وكل اليه، ومن خاف احدا سوى الله اخافه الله من كل شيء. يبقى خايف من كل حاجه. السؤال: هل قلبك يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ قولي لي برضو هحلها ازاي. محتاجه صله، محتاجه وقفه مناجاه وتبتل، القلب فيها يتعرف على مين هو ربنا، يعرف اسماءه وصفاته ويتعبد بيها، يحس بكرمه واجلاله، ويحس بفضله ومنته، ويحس باحسانه ويستحي منه. فتلاقي في نفسك عيب، قلبك يركن على احد سوى الله. اصل سوى الله الاصل في النقصان، الاصل في بني الانسان العيب والنقصان، والاصل ان الكمال وحده للرحيم الرحمن. لما تفهم الدرس ده قوي قلبك يتعلق بربنا، لما تشوفي قد ايه بيسبغ عليك نعمه ظاهره وباطنه، وانت بتقابلي الاحسان ده بالاعراض احيانا والتعلق بغيره، ساعتها تاخدي الدرس وتفهمي انه ما ينفعش قلبك يتعلق بغيره. لما تتألمي وتعذبي لما يركن القلب ده على اي احد سواه. عرفت الآفة دي؟ عرفت تتخلصي منها ازاي؟ شخصي دائك، استكشفي عيوبك، حطي ايدك على جراحاتك. كفاية بعد وكفاية شرود عن ربك. السؤال الثالث: هل انت متبعة لهواك ام متبعة لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني السنة هي بجد الفيصل عندك، الميزان المعتبر عندك، ولا حتى السنة دي بتبقى بالهوى؟ اللي يوافق هواك تعمليه، اللي يجي على مزاجك يكون، حتى ولو في العبادات. والله عايزة تطلب العلم دلوقتي وتحضر لها درس للشيخ ده ولا المعلمة دي، وتعيش الدور وتقول يا جماعة أنا بحضر عند كذا وخلصنا كتاب كذا وعسوينا كذا، عايشة الهواكي. ولو تقلك يا أختاه أول العلم حفظ القرآن، اجتهدي في حفظ القرآن، فتقولي أصل الأخوات كلهم ماشيين بالطريقة دي وأنا حفوت كده الفرض العين اللي عليا، وتعيش الدور متبعة لهواكي. هواك اللي بيحركك، هواك اللي بيمشيكي. جه في دماغك دلوقتي انك تبتدي تتعبدي ربنا سبحانه وتعالى بطول الذكر وتعملي كذا وكذا، ماشي، مالكيش مزاج ما يلزمناش، متبع لهواكي. انما ان انت يتحطلك برنامج، وشوف انت عملتي الجداول دي في حياتك قد ايه، وحطي جدول، والاسبوع ده هعمله، الشهر ده هعمله، السنة دي هختم القرآن، السنة دي هخلص مش عارف ايه في العلم، السنة دي هبقى اسوي واعمل وحبقى كلام، مش ده اللي بيحصل؟ ده علامة ايه؟ علامة اتباعك لهواكي. طب ازاي اتخلص من الامر ده؟ انه يبقى الشرع فوق رقبتك. لما اجي اقولك ان النبي صلى الله عليه وسلم يطالبك بالانكسار لزوجك مثلا التي اذا ظلمت وقع عليها الظلم، قالت هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمدا حتى ترضى، تقولي لا 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 صعب قوي الكلام اللي انت بتقوله ده يا شيخ على عيني وراسي، بس عشان يتطبق في الواقع ما هو برضه اقول لهم الكلمتين دول زي ما قلنا في درس انكسري لله. نفس الامر لما اقولك انه ما يجوزش شرعا ان انت زي ما اتكلمنا في درس الحياء انه تلبسي بعض الملابس زي الاخوات اللي بتلبس بعض البنطلونات وبعض الحاجات اللي ما ينفعش تلبسها قدام اختها لان مفروض انها لا تجسم هذه الاماكن وغير ذلك، لما يتقلك كده تقولي ايه ده متشدد جدا، ده بيتكلم وبيقول مش عارفه ايه، طب ما في ناس كتير بتقول مش كذا، هي كده ليه؟ عشان هواكي في حته تانية، هواكي في اللي انت الفتيه فيها ايه، يعني لما اعمل كذا وفيها ايه، في ناس كتير بتتساهل، عايزه اللي يجي على مزاجك. وممكن يكون هواكي في التشدد، هو كده ضربت في دماغك ان هو لازم تعمله كذا وكذا وما ينفعش كذا وما يسويش كذا. يا بنتي جائز؟ لا مش جائز، هواكي هو اللي ممشيكي.
فهل انت متبع لهواكي ام لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
هدي النبي محمد هو الصراط المستقيم، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
السنة تبقى هي كما أقول الميزان المعتبر عندك، عرفت أنه ده قول النبي، هذا فعله، لبيك، سمعنا وأطعنا، هو ده.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يكون العمل صالحا حتى تتحقق فيه شروط القبول من الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفي السؤال ده وقفي مع نفسك فيه، وخلي السنة هي اللي تبقى الميزان المعتبر عندك. عملي برضو عشان أتخلص من الهوى أخالف هوايا. طيب أنا عندي قولين في المسألة، أخذ بالأحوط أحيانا علشان خاطر ألجم نفسي، أنا عادي يعني كلي ما شئتي والبسي ما شئتي وما فيش مشكلة، أجي وأروح خلف هوايا، نفسي موت إن أنا أكل النهاردة الأكلة دي، أو أنا معديت على الفاترينة دي وشفت فيها لبس ممتاز وأنا بحب جدا الستايل ده، لا مش هتجيبيه. ليه؟ بتجهدي نفسك، لأنك لازم تقولي لنفسك في حاجات كتيرة مباحة لا، علشان تعرفي تلجمي نفسك. إنما بتقولي لنفسك آمين آمين آمين، عمرك ما سترزقي معنى العبودية الحق لله. أما الذين يجاهدون أنفسهم في الله فهؤلاء الذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هم دول أهل الهداية، هم دول اللي حيعرفوا الطريق، هم دول اللي حيقدروا يلتزموا صح، ومش كل شوية يقولوا يومين فوق ويومين تحت ومذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. كفاية ضياع، وكفاية تذبذب، وكفاية تشتت، وكفاية تردد. خذ الخطوة لربك صح، وحققي المعنى صح، وخلف هواك لترزقي العبودية لله. السؤال الرابع، هل الله في قلبك هو الكبير المتعال؟ بمعنى انت بتعظمي أمر ربنا، يعني الأوامر بتنزل على قلبك تجد الانقياد والاستسلام والإذعان والقبول الفوري، ولا لو برضو الأمر ده تقيل عليك في حاجات كتيرة ممكن تعظم عندك على تعظيم الأمر والنهي؟ فبسألك، هو كبير في قلبك؟ هو أكبر شيء في قلبك؟ هو أعلى شيء عندك؟ ولا في حاجات كتيرة جواك وأعلاها نفسك عندك أكبر منه؟ ربنا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مش عايزة تبقي عند ربنا بالمنزلة العظيمة دي ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. مش عايزة تنجي، مش عايزة تخلصي، مش عايزة تبقي عنده أكرم عباده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عشان توصلي للكلام ده لازم يبقى في تعظيم لأوامر ربنا، في تعظيم لنواهي ربنا. المعنى ده لازم يتغرس جواكي. أنا عايزك عملي النهاردة ومن أول صلاة هتصليها وانت بتركعي وبتقولي سبحان ربي العظيم، قوليها بقلبك اكيد مش بلسانك، قولي بقلبك كده، يا رب يا رب ازرع في قلبي اسمك العظيم، خلي قلبي يهتف بتكبيرك وتمجيدك وبالاجلال لك، يا رب تبقى في قلبي الكبير المتعالي. حسيها جواكي، ذلي وانكسري وتضاعفي إليه حتى تسلمي من هذه الآفة الخطيرة عدم تعظيم أمر الله ونهيه. أسألك السؤال الخامس، هل ترضين عن الله؟ أنت راضي عن ربنا؟
طبعا.
ما بلاش الكلام السريع ده، ممكن يكون في القلب ذرة التسخط المش باينة، مش فاكرة الموقف الفلاني اللي كان نفسك يكون وما حصلش؟ مش برضو ممكن يكون بعد مواسم طاعة قلت خلاص يا رب أنا عهدتك وخلاص طبت بين إيديك، ليه يحصل كده والواحد يتشقلب ويتقلب بعد ما كان ده لذة الطاعة؟ ليه ما تبقاش السنة كلها رمضان؟ ليه ما يبقاش كذا؟ ليه من الناس ما تجتمعش على الطاعات دي؟ أنا بشتغل طول ما الناس شغالة.
صح كده، أنت شغالة طول ما الناس شغالة، يبقى أنت شغالة مع الناس، ودي آفة ممكن تكون فيها شبهة الرياء. قالوا علامة الرياء النشاط في الجماعة والخمول في الوحدة. طول ما أنا قاعد لوحدي ما بعرفش أعمل حاجة، طول ما الناس شغالة أنا شغال. فبيعلمك الدرس الإخلاص، بيقولك هتعبديني ولا أنت موسمية؟ أيوة المعنى ده. هل أنت بقى راضية عن قدر ربنا كله؟ اللي لم تتزوج إلى الآن راضية عن ربنا ولا بتقول اشمعنا فلانة يعني تتزوج على أنها مش أحلى مني يعني ولا حاجة؟ ولا اللي لم توفق، والأخوات ما بقاش فيه أكتر من كده بقى من حالات الإشكاليات والمشاكل والأسف الشديد اللي بتطلق قبل البناء واللي بتطلق في السنة الأولى من الزواج، وبعد شوية تقول اشمعنى أنا بيحصل لي كده وفي ناس كتير ممكن يكونوا أسوأ مني حالا وما حصل لهمش الكلام ده جواها؟ ولو يعني ما حسدتش الناس ولا حاجة، بس على الأقل من جواها ليه يا رب كده؟ ليه أشوف المشاهد دي؟ ولما تسأليها تقولك أنا راضية جدا عن ربنا، وهي متألمة بس ذر التسخط مش باينة خالص، مش هي اللي بتولول يعني، وهي طول ما هي قاعدة تقعد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه كده ليه كده؟ لا ما بتعملش كده، بس في ذر التسخط كده الشيطان ألقاها في قلبها. راضية عن ربنا؟ إحدى الأخوات أرسلت إلي في الدرس السابق، كنا في درس المسجد يعني، فكنت بشرح الفرق ما بين الصبر والرضا. قالت لي أنا لغاية ما سمعت الكلام ده كنت قاعدة بقول أنا راضية، أول ما سمعت الكلام طلعت ولا أنا كده ولا كده. قلت إيه أنا؟ قلت إن الصبر تجرع مرارة القدر. عارفة يعني إيه؟ يعني أنت بتاخديها بتقول إيه؟ قدر الله ما شاء فعل، لعله خير، بتدوقيها وهي مرة على قلبك. إنما الراضي إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، مش فارقة خالص، بس أنت يا رب راضي؟ والله يا رب أخد ما أخدش، تديني ما تدينيش، تسلبني تعطيني، المهم أنت راضي؟ خلاص أنا راضية، مش فارقة معايا. تتلقى القدر بابتسامة. فطبعا لأن البنت صادقة فوقفت مع نفسها قالت أنا لم أتزوج إلى الآن، وعندي الأمر ده أكيد أهلي بيكلموني، أكيد بعض الناس كذا، فبيبقى جوايا المعنى ده، فأحيانا بقول الحمد لله الحمد لله أنا راضية بقدر الله. لما بصيت على المعنى وانت بتشرحه اكتشفت ان انا اكيد مش راضية، ويمكن كمان لسه ما وصلتش لمرحلة الصبر الحقيقي، الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا. فالمعنى ده يا جماعة عايزين نفهمه، انت راضية عن الله ولا عندك ذرة التسخط؟ هل انت بجد لما بتنزل بك اي ضائقة او اي مكروه اول كلمة تطلع من القلب تلاقي قلبك بيقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ بجد قلبك بيقول كده؟ بجد؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بترمي حملك كله عليه
ولا قلبك للأسف في ذرة التسخط؟ أعمل إيه؟ أحلها إزاي؟ رض قلبك عن ربك، عليك بإدمان رضيت بالله ربا، عليك إنك دايما تري نفسك بعين النقصان، أكيد أنا شايفة غلط، وأكيد ربنا يعلم المصلح ويعلم المفسد، والله يعلم المفسد من المصلح، ربنا يعلم الأفضل لي، والله يبتلي ليهذب لا ليعذب، وابتلاء ربنا سبحانه وتعالى في طيه الرحمة ومنعه فيه العطاء، وعسى أن يمنع عني ليعطيني، ما منعني إلا ليعطيني. المعاني دي يا جماعة، سلوة المبتلى لا تحسبوه، وعسى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. معاني الإيمان دي محتاجين نحط إيدينا على الجرح ونداوي القلب من ذرة التسخط. عايز أسألك السؤال السادس، هل أنت مبتلاة بالطمع؟ يعني بيزين لك الشيطان وطريقة بقى اللي بتخش على الأخوات وبتخش على الإخوة. لا، المفروض إنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وإحنا لازم نبقى كذا وكذا، واليد العليا خير من اليد السفلى، ويعيش نفسه الدور عشان يهجم على الدنيا ويبقى عنده. أنت نزلت اشتريتي اللبس ده ليه؟ علشان أحسن التباعد بيه لزوجي. هو مش عايز كده، هو ما قالش أن أنت تشتري بتاعب مش عارف بكام، قال ما قالش، لا خلاص تعديها طبعا، عشان أنت عايزة تلبسي زي فلانة ما هي بتلبس، وزي علانة ما جابت من المول الفلاني، وتشمعنا أنت ما تجيبيش، فطبعا كذا، او تجيبي لبس اصلا مش هتزيني بيه لزوجك ولا حاجه، يعني هو الراجل ما انتفعش باي حاجه، بس برضه في الاخر خالص انت عايزه تمشيها. الله المستعان. المهم يعني، فهل انت عندك شويه طمع ولا ايه النظام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: ليس الغنى عن كثره العرض. مش ان انت يكون عندك الدولاب ما شاء الله لا قوة الا بالله، ولا ان انت تحصلي من متاع الدنيا مش عارفة ايه، ليس الغنى عن كثرة العرض، وانما الغنى غنى النفس. لو داويتي قلبك بالقناعة وقنعه الله بما آتاه، الله، لو وصلت المعنى ده ووصلت الى معنى غنى النفس بحق، وحققت معنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يشير إليه في الآية فيقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى عندك قناعة باللي ربنا يؤتيك إياه، ويبقى ما كان لنفسك هذا هو المهدر، وما كان لغيرك هذا هو الباقي. لما يكون عندك معنى من معانا الزهادة في الدنيا، فلا تفرحي بما يكون في يدك، ولا تأسفي على ما فاتك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لو حققتي المعنى ده وداويتي نفسك من الشره والطمع، وبقى طمعك في حاجة تانية خالص، عارفة طمعك فين؟ المعنى ده استوقفني جدا السنة دي، آيات الطمع على لسان الأنبياء. شوفي كده الخليل اللي محبة ربنا مستولية عليه، يقول: الذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. يناجي ربنا سبحانه وتعالى بهذه المعاني، بعدين يقف يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طمعانة في إيه؟ طمعان في المغفرة، طمعان في العفو، طمعان في حنان، طمعان في رحمة، مش طمعان في أمور من الدنيا زائلة فانية. يا أختاه، أنت بجد عايزة ربنا، ولا أنت في قلبك حاجات كتير ما ينفعش تقابلي بيها ربنا؟ الآفة السابعة، أنت عندك طول أمل؟ يعني بالله عليك، بالله عليك، وأنا بقول لنفسي قبل ما بقولك المعاني دي كلها وإحنا واقفين وقف التشخيص لآفتنا كلنا، بالله عليك، إذا أصبحت لا تنتظرين المساء، وإذا أمسيت لا تنتظرين الصباح، بالله عليك، هل تأخذين من حياتك لموتك؟ هل تأخذين من صحتك لمرضك؟ بجد عندك طول أمل وإحساس أن أنت لسه قدامك عشرات السنين؟ والله العظيم لسه الأخ خارج من المعتكف للقبر، السن 20 سنة، 20 سنة وحادث سيارة ومات فجأة، ولما لا تكوني ولما لا أكون؟ علينا الدور ونحن لا ندري. كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كل يوم يقول، كل يوم يقال مات فلان مات فلان، ولا بد من يوم يقال فيه مات عمر. أيوة قولي لنفسك كده، فلان مات وفلان مات وفلان، وإمتى حيتقال ماتت فلانة؟ يمكن قريب قوي، يمكن أقرب إليك من ما لا تتصوري. إمتى هتخلصي من قلبك الداء ده؟ إمتى قلبك يقول وما يدريك لعل الساعة قريب؟ إمتى يكون مترسخ عندك الإيمان باليوم الآخر؟ سيبك من الكلام اللي بنحفظه في كتب العقيدة وبندرسه في مقررات التوحيد ونسمع ونقول الإيمان باليوم الآخر وا 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 وا، أنا عايز إيمان في قلبك، إحساس من جواكي بجد. أنت بينك وبين نفسك كده اسألي نفسك السؤال ده حالا وإحنا بنشخص الداء ده، هتستني قد إيه؟ عندك أمل كده تقعدي في الدنيا قد إيه؟ سنة؟ أنت لسه عندك كم سنة؟ عندك 20 25، في العشرينات من عمرك، في الثلاثينات من عمرك، قدامك قد إيه؟ لا لسه بدري، 30 40 50 سنة، وما يدريك لعل الساعة قريب. يا أختاه قصري أملك، عايزك في الداء ده تداويه بأنك دايما تلحي على نفسك بهذا المعنى، بس بشرط مش المعنى اللي يأسك ويحبطك ويجيب لك قنوط وتبقي زهقانة من عشتك، لا أبدا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. احنا بنقول يا رب إن لم يكن بك سخط علينا لا نبالي، يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، يا رب إن كان بقاؤنا في الحياة خير لنا فأمد لنا في أعمارنا كي نطيعك ونتقرب إليك أكثر، وإن كان بقاؤنا في الدنيا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا ندمانين. هو المعنى كده. بالله عليك، بالله عليك قصري أملك، وعلامة قصر الأمل المبادرة والمسارعة في الخيرات. عايزة تعرفي أنت بجد مقصرة أملك ولا لا؟ شوفي، هل أنت ممن يسارع في الخيرات؟ هل أنت ممن يستبق الخيرات؟ بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسية أو غنى مضغية أو مرضا مفندة أو موتا مجهزة أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ سارعي في الخيرات وكوني لها من السابقات، حتى لا يكون في قلبك هذا الداء طول الأمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في 2، حب الدنيا وطول الأمل. فطال عليهم الأمد فقاست قلوبهم. عرفت ليه قلب كاسي؟ هو ده خطر الداء ده. قصري أملك. السؤال الثامن، أنت عندك ذرة كبر، هل أنت متكبرة؟ يعني لما يتقلك الحق وتعرفيه ببراهين وأدلته بتكبري ولا بتتواضعي للحق؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعا. اتعلمي إنك تبقي متواضعة، اتعلمي إنك ما تشوفيش نفسك على أخواتك، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اتعلمي المعاني دي عشان تنفي عن نفسك الآفات الخطيرة دي. ده حبيبك وسيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل لعق أصابعه الثلاث، وكان في خدمة أهل بيته ولم يكن لينتقم لنفسه قط، كان يخصف نعله، كان بيرقع النعل، كان يلبس نعل مرقع ويأتي بالإبرة ويأخذ في خياطة النعل من أثر القطع الذي فيه ويرقع الثوب، وكان يحلب الشاة لأهله ويعلف البعير، وكان يأكل مع الخادم، وكان يجالس المساكين، وكان يمشي مع الأرملة ومع اليتيم في حاجتهما، ويبدأ من لقيه بالسلام، ويجيب دعوة من دعاه ولو إلى أيسر شيء. كانت هناك أمة من الإماء بالمدينة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت ويقضي لها حاجتها على أن كان في عقلها شيء. تواضعي، خليك متواضعة، بلاش كل شوية تبقى عايزة تحسسي اللي قدامك إن أنت أحسن منهم في حاجة. أنا مش عارفة خلصت إيه، أنا اتكلمت مع مين، أنا سويت إيه، وتبقى عايزة تفتخر بأي شيء عشان يشار إليك بالبنان. تواضعي، ولا ينبغي أن يكون في نفسك مثل هذه الآفات، لأن الكبر ده يحرم عليك الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اتعلمي التواضع، خليكي متواضعة كده هينة ولينة وما شاء الله عليك، يعني دايما والله ممكن تكوني أغنى الأخوات ولا يلاحظ عليك من دمثل خلقك ومن أسلوبك الحلو ومن عدم تعاليك على الناس. الناس تشوفك ما تعرفكيش، حتى ولو كنت انت بنت مين، ولا كنت من مستوى عامل ازاي، ولا بتدرسي في جامعة عاملة ازاي، ولا زوجك هو مين، ولا ركب عربية عاملة ازاي، ما يهمش، ولا انت متخرجة منين، ولا برستيجك اللي انت بتتباهي بيه في كل حتة، ما يهمش، اسمك عنده ايه. انت يهمك الناس قوي كده؟ هو اهم حاجة عندك رضا الناس ولا رضا ربك؟ هل أنت مبتلى بذرة الكبر؟ السؤال التاسع، هل تنتقمين لنفسك؟ يعني لو حد ظلمك تعفي عنه؟ لو حد حرمك تعطيه؟ لو حد قطع رحمك تصليه ولا تنتقمي لنفسك؟ لو حد غاضك بتكظمي غيظك؟ لو حد نال منك تعفو عنه ولا دايما تتشفي لنفسك؟ الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني ورجال الإمام أحمد ثقات، أن عقبة ابن عامر قال: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عمن ظلمك، وفي رواية: واعف عمن ظلمك. اوعي تنتقمي لنفسك، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. المؤمن لا ينتقم لنفسه ولا ينتصر لنفسه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح مسلم: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده. النبي ما رفعش إيده على حد، ولا على حد من زوجاته، ولا على حد من خدمه، ولا على حد من الناس، ما رفع يده وضرب أحدا بيده صلى الله عليه وسلم. أقسم كان يصنع أن يؤدب بالسواك أو نحو هذا. لا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إمتى النبي كان بيرفع إيده؟ لما كان بيجاهد بالسيف في يده وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه ولا يسمع أن واحد قال عليه كلمة أو اغتابه أو نال منه أو العفو عنده دايما مقدم كل الناس منه في حل، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم. لذا كان يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يحقق هذا المعنى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مش عايزة تبقى في أعلى الناس منزلة، أعلى الناس إيمانا درجة الإحسان، اكظمي غيظك، ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، يخيره الله عز وجل من أزواجه من الحور العين، ويبقى أنت ليكي ثواب عظيم جزيل في مقابل هذا الجزاء الذي يجده الرجال، يبقى ليك أنت ثواب عظيم وكبير من الأجر. إن ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ويجازي بالإحسان إحسانا وأعظم. فبالتالي المعنى ده عايزك تقف فيه مع نفسك وتشوفي هو ده دائك، بتنتقم لنفسك ولا غضبك لله، ولا انت دايما على المعاني العالية دي تعفينا ليعفى عنك، بتقولي والله انا ليا ذنوب وخاف اقابل بها ربنا، فانا حعفو عن الاخت دي او عن زوجي ده او عن والدي او عن اللي نال مني، انا حعفو عنه، عسى ان يعفو عني ربي. هو ده اعظم الناس فوزا واعظم الناس منزله، هي دي معاني حسن الخلق المطلوبه. سيبك من الاهتمام ببس بعض الشكليات اللي احنا بقينا جل اهتمامنا بيها، عايز المعنى ده تتعايشين وتطبقينه في حياتك الواقعه. صلي من قطعك، اعطي من حرمك، اعرضي عن من ظلمك، اعفو عن من ظلمك، اكظمي غيظك، تقربي لله بهذه المعاني العظيمة من الإحسان. سؤال العاشر: هل أنت جزعة؟ ما بتصبريش، لو ابتليتي على طول تقعي في المخالفات الشرعية ولا تحتسبين الأجر، الأجر العظيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا تقفين مع هذا المشهد بالصبر الجميل فتصبري على البلاء، لأن أهل البلاء من أعظم الناس أجرا يوم القيامة، يود أهل العافية أن لو ردوا إلى الدنيا فيبتلون أو أن يقرضوا بالمقاريض من فرط ما يجدون من ثواب أهل البلاء. ها، بتعرفي تصبري؟ وصبر مش بس على البلاء، بتصبري على أداء الطاعة فاعبده واصطبر لعبادته، بتصبري عن المعصية، بتصبري على ضيق العيش أحيانا، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، بتصبري على طول الطريق، بقالي 3-4-5 سنين في الالتزام ولسه ما عملتش حاجة، ولسه 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 أنا باين السكة دي مش هتنفعني، والشيطان يركبك معاني ويخليكي دايما عندك الإحساس بالعجز والمعاني دي عشان يثبطك، اصبري على طول الطريق. قال شيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بتصبري على أذى الناس، لما تخالط الناس ربنا يقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ما انت لازم هتبتلي بحد من أهلك، المتزوجة بحماتها، أو بمعاملة فيها شيء من الشدة من زوجها، أو بمعاملة من إخواتها فيها بعض الجو، أو من صاحبتها تبقى أحسنت إليها وبعدين تسمع أنها بتقول عليها كلام مش ظريف، أو ما هو ده الناس، من يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. خلطة الناس أذى. هتصبري على المعنى ده وتنالي ولا بتجزعي؟ يا أختاه، دخول الجنة يحتاج إلى صبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أيوة، تجرعي مر الأقدار واثبتي على الطريق وجاهدي في الله حق الجهاد ولا تكوني جازعة. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جازوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا اللي بيحقق معاني الإيمان دي من صلاة وإنفاق وبذل ومن وفاء بأمانات وأداء لشهادات، اللي بيحقق المعاني دي. فلا تكوني جزعة. السؤال 11، هل أنت غضوبة؟ لو حد نرفزك، لو حد استفزك، هو حسب نفسه مين؟ هو أنا كنت جاري عنده؟ هو كان كذا؟ هو مش عارف أنا مين؟ ولو حد نال منك أي حاجة حتى لو والدك ترفعي صوتك عليه، أنت بتكلمني كده ليه؟ أنت مش حاسس بيا؟ أنت مش عارف؟ وما شابه. تتكلم مع أختها، تتكلم مع أقرانها، غضوبة. هل أنت غضوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله. مش عايز ربنا يحبك؟ يحبهم الله ورسوله: الحلم والأناة. مش عايز ربنا يحلم عليك؟ اتعلم الحلم، اتعلم ان انت ما تغضبيش وما تستفزيش بسرعة، اضبطي نفسك، ما تتسرعيش بالعقوبة على اي حد ينال منك، لا تتهوري كلما صارت نفسك ثائرة. كوني واسعة الصدر، لا تتعجلي، لا تكوني دائما هكذا غاضبة لنفسك، لا تستعجلي الأمور قبل أوانها، تريثي وتمهلي، كوني حليمة، كوني ذات أناه، لأن الغضب ده ملاك كل شر زي ما الصحابي قال. تعالي كده نشوف، أنت ممكن تكوني زعلتي من ربنا، غضبتي من أمر ما، فاتقلبت الدنيا معاكي وبدأتي توعي في مخالفات شرعية والدنيا عكت معاكي على الآخر. من إيه؟ غضبتي، أو غضبتي مع الناس، أنا مش في المود، محدش يكلمني دلوقتي، أنا مش طايقة نفسي، أنا عندي اكتئاب، أنا عندي مش عارف إيه، أنا عندي إيه، واديني بقى في المخالفات. غضوبة، الغضب يأمر وينهى. ولما سكت عن موسى الغضب، من سكت؟ هو الغضب كان بيتكلم؟ الغضب اللي كان بيتكلم. لا تكوني غضوبة فتقعين في كل شر وأنت لا تدرين. السؤال 12، هل تحسنين الظن بنفسك؟ ها يعني من الآخر، شايفة نفسك؟ شايفة أن أنت أحق بكل خير؟ ليه ما تاخديش كذا؟ ليه أنت لغاية دلوقتي ما ختمتيش؟ المفروض أن أنا أختم، وأنا المفروض أبقى خلصت كذا في العلم، كان المفروض أتجوز أحسن من اللي اتجوزته ده، يلا خير مشيه على الماشي وخلاص، وهكذا يعني. ليه أنا دلوقتي كذا وليه أنا دلوقتي كذا؟ هل تحسنين الظن بنفسك؟ أنت شايفة أن أنت نفسك المفروض يعني تنالينا، عشان حضرتك ليكي طبعا يعني مركز معين، ولا أنت ليكي اصطفاء خاص دون الناس، فأنت المفروض يعني ربنا يديكي حاجة تانية خالص، أنت لازم تبقي يعني مميزة دون الناس. بتشوف الكلام ده جواكي بجد؟ بتشوف الكلام ده جواكي ولا لا؟ فعشان كده إذا رأيت نفسك ورأيت أنك تحسنين الظن بنفسك فألجميها بالذم. سيدنا عمر رضي الله عنه رآه عروة بن الزبير وعلى عاتقه قربة ماء. سيدنا عمر أمير المؤمنين شايل القربة ومشي في الطريق، فقال عروة: يا أمير المؤمنين، لا ينبغي لك هذا، فقال لما أتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت في نفسي نخوة. قلت الله أكبر، أهو عز الإسلام أهو. خد بالك برضو، ما هو مش هيخش على سيدنا عمر يقول له ده الشيطان بيهرب منه، مش هيخش يقول له أنت أمير المؤمنين أنت كذا، لا يخش يقول له أهو عز الإسلام الله أكبر بقيت في نصرة للدين، بيقول له أنا عارف اللعبة دي. فقلت أيوة، هبتدي إيه أتنفخ بقى أقول أصابتني نخوة فأردت أن أكسر نفسي. الغزالي معروف القصة أنه كان يأتي إلى الحمامات إلى دورات المياه فيطهرها، يقول أهذب بها نفسي. أنت يا نفس أصل كل شر، إحنا هنضحك على بعض، الأصل في النفس أنها أمارة بالسوء، أحسن الظن بمن هي ملاك كل شر. ده أنا لازم ألجمها وأهذبها ولازم أكسرها علشان تلين لي وتطيعني في طاعة رب العالمين. مالك بن دينار قال والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال يخرج شر من في المسجد لبادرتكم إليه. لو الراجل قال طلع كده مرسوم أسوأ واحد يطلع، أول واحد أجري أنا. ابن تيمية شيخ الإسلام مجدد زمانه بل صار شيخ كل زمان، كان إذا أثني عليه في وجهه يقول والله يا جماعة والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. شيخ الإسلام حاسس أنه هو ما أسلمش إسلام جيد، وإحنا حاسين أن إحنا يعني خطوة واحدة ونبقى مع أبو بكر وعمر، بس هي العملية لسه بس نسخن شوية وحنبقى ما فيش أحسن من كده. إيه ده؟ إيه الهم ده؟ هل تحسنين الظن بنفسك؟ السؤال الثالث عشر، هل تحبين المدح؟ يعني تحبي كده برضو إن الناس تشوف عملك وتمدحك عليه وتقول لك السنة دي ما شاء الله ختمتي كم ختمة؟ السنة دي عملت 6 ختمات، السنة دي عملت 10 ختمات، وعايزة بقى الناس تمدحك وتقول لك الله أكبر يا أختاه ده أنت، الله أكبر ده أنت كنت إيه وبقيتي إيه، ده أنت. تحب الكلمتين دول قوي، ومش هتقوليها كده برضو مباشر، تحاولي بقى إيه تزوق الكلام، وزي ما بقول كده التواضع اللي هو للأسف الشديد ظاهره الخير وباطنه الشر ما بعده الشر، اللي هو بقى يعني أنت عملت إيه والله السنة دي يعني كانت من أمتع ما يكون، والله يعني الواحد مش عارف نعمة ربنا عليه قد إيه، مسكت المصحف السنة دي أكتر مرة في حياتي، ما شاء الله ربنا فتح علي فتح ما كانش بعد كده. أنت بتتحدثي بالنعمة ولا أنت عايزة الناس تقول عليكي؟ يعني أنت بتقولي بجد الكلام بيطلع كده والله العظيم والله العظيم لا بحولي ولا قوتي، أهو ما أنا مش عارفة أعمل حاجة، والله ربنا اصطفاني وأنا مش عارفة ليه، والله أفل البر وقعد أتكلم على ربنا وخلي الناس مش مشغولة بيا مشغولة بنعمة ربنا، هو كده ولا أنت عايزة الناس تقول؟ وهتبقي هتتجنني لو ربنا فتح عليكي في ليلة كده وقعدت تبكي فيها طول الليل، عايزة تقولي للناس، عايز أي حد ياخد باله أن أنت كنت شغالة، عندك الإحساس ده؟ لا الحمد لله ما بعملش كده، بس تحب الناس تقول الأخت فلانة على خير، الأخت فلانة دي ما شاء الله عليها متواضعة جدا، ما تحبش أن الناس تعرف أنها ختمة، بس أنت من جواك عايزة الناس تعرف أن أنت ختمة وترضي جدا أن أنت عايشة الدور، ولا أنت مش شايفة نفسك خالص ولا حاسة أصلا بالمعاني دي خالص؟ يا جماعة ده فضل ومنة وإقامة حجج، احنا هنضحك على نفسينا؟ احنا هنفرح بإيه؟ قد نسل بالنعم في لحظة. فعشان كده أنا خايف ألا أقبل. هل تحبين المدح؟ اقطعي عن نفسك ذلك، وعايزين نبقى سنة جارية بينا. الرجل لما مدح أخاه في وجهه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. بلاش كلمات الإطراء والزيادة في الكلمات، احنا اللي بنعمل كده في الناس، لما بنقعد ننفخ في الناس بعد كده نصيبهم بالكبر ونصيبهم بالأشياء دي. وعندنا يا إما تلاقي إخوة لما يتعاملوا مثلا مع الإخوة الأكبر منهم أو الأخوات اللي بتتعامل مع أخوات أكبر منهن، أو لما تتعامل مع معلمة، أو هو لما يتعامل مع شيخ، يا إما ده يا ده، يا إما يقطع عنقه ويطلعه السماء ويخليه ملك ماشي في الأرض، يا إما إزايك عامل إيه؟ إيه يعني عشان ما يشوفش نفسه،
ده انت اللي شايف نفسك وانت اللي شايفه نفسك وانت اللي هتضيع حالك. هو كده يبقى على شر لا شك. فهل تحبين المدح؟ السؤال الرابع عشر: هل تنشغلين بعيوب الناس طول الوقت؟ ما شفتوش الاخت فلانه مش عارف حصل لها ايه، وما شفتيش اصل فلانه كانت بتعمل ايه فحصل لها ايه، قاعدين منشغولين بعيوب الناس. يا اختا انظري الى عيب نفسك وكفى بعيبك لك شاغلا، فلا تغتابي احد ولا تنقل الكلام بين هذا وذاك، ولا تتحسسي ولا تتجسسي ولا تسيء الظن بالناس. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث أيضا في مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ولو في جوف بيته. عايزين نتعلم، عايزين نتربى، عايزين نحط ايدينا على عيوبنا، عايزين ننشغل بآفاتنا ولا ننشغل بعيوب الناس. أخيرا السؤال الخامس عشر: هل أنت دنية الهمة؟ هل وقتك يضيع ولا تجدين في نفسك الإرادة القوية لأداء الأعمال؟ أنت إيجابية نشيطة تهتم بأمور المسلمين، تخالط الناس في الخير وتصبري على أذاهم، تشاركيهم أفراحهم وأطراحهم، تعيشين معهم في مشاكلهم، بتعملي على حلها. هل فيك علو الهمة فقلبك معلق بالجنة ونعيمها؟ أنت لو سئلت الآن ماذا تريدين، يبقى أول شيء يطلع من قلبك مرافقة النبي في الجنة زي ما عمل ربيع بن كعب الأسلمي. هل أنت دائما أبدا تطلب الارتقاء في مراتب الكمال، مش بس عايش الأماني؟ ليس بأمانيكم ولا أماني يا أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هل أنت تثابري لنيل المعالي؟ تحط قدامك هدف، أنا لازم من رمضان لرمضان أكون ختم القرآن السنة دي، ما فيش بديل عن كده، أقسم بالله غير حانس، أقعد مع نفسي وألزم نفسي وما عنديش حلول بديلة وما عنديش احتمالات في المسألة دي، أنا لازم أخلص الفرض العين عليا. لغاية إمتى أبقى جهلة؟ أنا لازم أتعلم أسماء ربنا وصفاته. لغاية إمتى أبقاش عارفة أتعبد ربنا بيها؟ أنا لازم يبقى لي حال مع ربنا، لي نص ساعة خلوة وتبتل، ولي وقت أقضيه في طاعة الله سبحانه وتعالى من دعاء وتضرع وإنابة واستكانة، فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. استكيني لله، تعلمي المعاني دي، أنا لازم أعمل كده. عندي علو همة ليه؟ لأن قلبي معلق بالسماء، معلق بالجنة، مش معلق بسفاسف الدنيا. لو أنت كده، لو عندك علو الهمة دي، لو عندك المثابرة دي، يبقى أنت الأخت الملتزمة، يبقى أنت اللي فزتي هذا العام بجوائز الرحمن. الفائز من عرف نفسه. ادتك النهاردة 15 عيب، وقبلهم كان العيب الأكبر حب الدنيا، تدارست معك هذه العيوب. أنا عايزك تعملي جدول من 15 آفة دول وتكتبي بمنتهى الواقعية أنت فيكي إيه من ده، وتحطي برنامج عملي خلال هذا العام هيكون فيه على الأقل أن أنت بجد تتخلصي من آفة أو آفتين. ليه ما نحطش كل فترة وناخد وقت؟ لأن العلاج بيحتاج شيء من الوقت. ليه؟ أنا هقعد أشوف موضوع حكاية أن أنا بنشغل بعيوب الناس دي، أنا مالي بالناس؟ أنا هقعد مشغولة بالعيوب دي ليه؟ أقعد أنفض عن نفسي المعاني دي. أنا لما بحتك ببعض الأخوات بيضيعوا وقتي، أما بقاش فيه الأخت الملتزمة الحق اللي تعني على طاعة الرحمن بجد. أنا لازم يكون لي رفقة صالحة، الرفقة دي تعني على طاعة الله بحق. ما لقيتش حد عي ربنا لغاية ما يوجد لي الرفيق الصالح وموجودين في كل زمان ومكان. هعمل ما بوسعي علشان أصل إلى مداواة نفسي من آفاتها دي، عشان ما ينفعش ألقى ربنا بالنفس اللي مليان عيوب بالشكل ده. لو حطيت عيوبك قدام عينيكي، أقولها لك كلمة اتعلمتها من مشايخي الكبار، كل واحد منهم ألاقيه يقول الكلمة دي، يقول بصوا أنا قدامي عيوبي عارفها وحافظها، قدامي 5 6 7 10 عيوب عارفهم وشغال عليهم، وأسأل ربنا إنه لا يقبض روحي حتى أكون قد تخلصت من هذه العيوب. فلو النهاردة حطينا 15 عيب وبدأنا نشتغل عليهم ونصححهم شيئا فشيئا، لو عندك علو همة وتاخدي عيب كل شهر تخلصي 12 عيب من دول وتبقي تشتغلي عليهم وتحاولي بكل ما تستطيعين انك تداوي نفسك منهم، يبقى هو ده المنهج السليم، التخلية والتصفية قبل ان احنا نرتقي في اي منزلة من المنازل، قبل ما افرح بكتابين اقراهم ولا بشريطين ولا بمجموعتين ولا سلسلتين ولا اي معنى من المعاني اللي انا ممكن ابقى افتخر ان انا عملتها. قبل ما ارتقي الارتقاءات دي علي ان انا اهذب نفسي من هذه الشوائب. اسأل الله تعالى ان تكون هذه المحاضرة استكشافا لعيوبنا وتكون فارقة في حياتنا، بحيث نضع هذه الكلمات نصب العين طيلة الوقت لنصحح المسار. أختاه استكشفي عيبك، أختاه صححي مسارك، أختاه الله جل وعلا يقول والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، قل لا يستوي الخبيث والطيب. فهل أنت من هذا الفريق أم من ذاك؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.